الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط من شعر أسود. الحديث في صحيح مسلم وفي زيادة وعليه مرط مرحل قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الحديث الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. والشاهد من الحديث الأول لبس النبي صلى الله عليه وسلم للمرط، والمرط هو كساء واسع طويل يتخذ إما من الصوف أو من الشعر أو من الخز يعني الحرير أو من الكتان، وقد يؤتزر به أو يلتحف به. وقد جاء في مسلم في هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا وعليه مرط من مرحل من شعر أسود، قالت فجاء الحسن فأرسله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قرأ قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن معناه أنه ثوب واسع حتى أدخل فيها هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم الذين هم من أهل بيته. وقوله مرحل كما في رواية مسلم قال النووي وغيره من الشراح أي عليه صور الرحل، وليس هو من ذوات الأرواح، صور الرحل أي مرسوم عليه صور الرحل. الشاهد من هذا لبس النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المرط، وبينت عائشة أنه من شعر لأن المرط كما سمعتم مما يكون من خز أو صوف أو كتان أو شعر، فقالت عائشة من شعر وأخبرت أنه أسود، ولبسه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما تخفيف الأسود بالحزن فهو من المحدثات، وأول ما علم في كأنه في دولة بني العباس كما في غذاء الألباب للسفاريني رحمه الله في شرح منظومة الآداب. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة، قال في المعجم الوسيط والجبة هو ثوب واسع أو هو ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب. هي ثوب واسع أو سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب، معلوم الجبة التي تلبس فوق القميص، يلبسها المشايخ أو القضاة، وصارت الآن يلبسها ماذا؟ من شاء. إنما كانت علامة، يعني أكثر ما تلبس يلبسها من له شأن. فليس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة. قوله رومية رواية الصحيحين جبة شامية، حتى ذهب يخرج ذراعي منها ليتوضأ، قال المغيرة فضاقت الكمان فأخرج يديه من أسفل الجبة فغسلهما. لا إشكال بين قول شامية أو رومية، فالشام في ذلك الزمان كانت تتبع ماذا؟ دولة الروم. فبعض الرواة قال رومية نسبة إلى أن الحكم فيها حكم الروم وكان المسيطر عليها الروم، ومن الرواة من قال شامية نسبة إلى أصل البلد الذي جاءت منه. قوله ضيقت الكمين، استحب بعضهم من هذا ضيق الكمين وألا تكون الأكمام واسعة. طيب هل حصر الكم مستحب؟ مر معنى أن الحديث في ماذا؟ ضعيفة، كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، حديث أسماء ضعيف، فلم يصح في حصر الكم شيء. وهكذا ضيق الكمين ليس معنى أن هذا هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، بل كان ربما يشمر عن ساقيه عن ساعده ويتوضأ، ولا يكون ذلك إلا وفي الكمين ماذا؟ سعة. وفي هذه الحالة لبس جبة ضيقة الكمين فلم يستطع أن يخرج يديه منها لغسلها في الوضوء، فأخرجهما من أسفل الجبة وغسلها، فالأمر في هذا واسع. ويتحرى الإنسان ما يكون الإنسان على ما اعتاده الناس. في بعض البلدان ترى الكم ربما شبر وأوسع من شبر، ترى كم القميص أو الجبة ونحو ذلك ربما أوسع من شبر، لا حرج فيه ما دام أن الناس اعتادوا ذلك، لا حرج. في بعض البلدان لا يكون كذلك، بل ربما استنكروا هذا الأمر أن تكون الأكمام واسعة جدا، فيكون الإنسان على ما يعتاده الناس في هذا، والأمر فيه واسع. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يلبس ما هو ضيق الكمين. طيب هذا الباب الذي انتهينا منه، وهو باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفدنا منه كثيرا. فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، ولبس الإزار والرداء، ولبس الحلة، وهكذا لبس البرود، ولبس المرق، ولبس الجبة، كان يعجبه الحبرة وكان أحب الثياب إليه، أيضا حث على البياض ورغب فيه، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما تيسر، تارة يلبس الشعر، تارة يلبس الصوف، تارة يلبس الحلل وأمثالها. فلا يتكلف الإنسان في لباسه شيئا، بل يحاول أن يتحرى لباس النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي، ولكن ليجتنب في لباسه المخالفات والمحرمات، يجتنب التشبه بالكفار، فلا يلبس ما هو من لباس الكفار ومن خصائص الكفار. أيضا يجتنب أن يلبس الألبسة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها كثوب الشهرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى يوم القيامة ثوب مذلة وأشعل عليه نارا. وأحسن ما قيل في لباس الشهرة أنه الذي يلبسه لابسه لقصد الاشتهار، الذي يكون قصد لابسه الاشتهار بين الناس. وأما من أطلق من العلماء أن لباس الشهرة هو ما خالف لباس البلد مطلقا، فليس هذا بصحيح على إطلاقه. فقد يكون أهل البلد يلبسون لباسا مخالفا للباس النبي عليه الصلاة والسلام، كما طغت كثير من الألبسة الفرنجية على كثير من المسلمين. فهل معنى لو أن الإنسان لبس لباس النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم يكون لبس لباس شهرة؟ ليس كذلك، بل لباس الشهرة ما قصد به صاحبه الاشتهار، فإن كان مخالفا مع ذلك للباس أهل البلد ففيه شهرة أكثر. وأيضا يجتنب إسبال ثيابه سواء القميص أو الإزار أو السراويلات، فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأدلة وهذه الأحاديث التي قرأناها تدل على أنه كان في لباسه على ما تيسر، فما تيسر له لبسه دون تكلف شيء في ذلك. نفقت له المرأة تلك البردة فأخذها ولبسها. ثم ذكر بعده باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقرأ إن شاء الله في من سيأتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.